بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقنا من غير ما نحتسب. أيها الأحباب، إن أكبر مصيبة يصاب بها المؤمن في الحياة أن يعمل أعمالا في عينه كالجبال، يراها وقد قضى ومضى منها زمن عمر طويل وهو يبنيها طاعات وصدقات وأعمال صالحات، ثم عياذا بالله تبطل ويحبط الله أجرها ويحبط هذا العمل ويرده في وجه صاحبه. البعض لربما مشى في العمر أعواما طوال، 60 و40 وأكثر وأقل، ولكن المسكين يحسب أنه يحسن صنعا، والمسكين لربما أتي مع كبيرة من كبائر الذنوب، أتي مع هذا القلب المتقلب، ثم هو يعجب بعمله فيعياذا بالله يحبط ذاك العمل. إليك جمع، وبعض من الأعمال التي يغضب الله على صاحبها فيحبط عمله، وأرددها وبسرعة. أولاً الرياء، الشرك الخفي، أخوف ما خاف الحبيب على أمته. والرياء أن يحب الإنسان قبل العمل أو بعد العمل أو أثناء العمل يحب ثناء الناس أكثر من ثناء الله، ويراقب سمعهم وأبصارهم ومدحهم وثناءهم، ويحبط بذلك عمله من حيث يعلم أو لا يعلم. ولذلك في الحديث الذي كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رووه بعضهم يجثو على ركبتيه خوفا، إن أول من تسعر بهم النار 3: قارئ ومتصدق ومجاهد. السبب كانوا يريدون ثناء الناس. والبعض منا والعمل صالح، قد يكون داعية، قد يكون خطيب، قد يكون قاضي، قد يكون رجل هيئة، قد يكون رجل ممن يسعى على الأرامل، مما يعمل الصالحات، ممن يعلم القرآن وغيرها. أحياناً ثناء الخلق أحياناً تجعله ينتشي ثم ينتظر ثناءهم، ولذلك ينقص إذا ما أثنوا ويزيد إذا ما مدحوا. وهذا المقياس هو مقياس الإخلاص في القلب، إذا كان عملك يزيد مع مدح الناس وينقص مع شنآن الناس وعذلهم فأنت لست مخلص. المؤمن مستوي العطاء، مدحوا أثنوا، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذن احذر. ولذلك قد يسأل سائل: أحيانا أعمل عملا صالحا فيدعو لي الناس، يثني علي الناس، إذا لم تتشوف إلى ذلك فهذا من عاجل بشراك، لكن ارجع إلى قلبك واسأل الله أن يثبت الإخلاص فيه، لأن البعض منا يفرح ثم بعد أن يفرح يتشوف وينتظر، ثم بعد ذلك إذا ما أعطي يبدأ يتقاصر في العمل: ما مدحوني، هؤلاء عمي بكم صم ألا يرون. السبب الثاني من أسباب إحباط العمل بعد الرياء التألي على الله. قد يمدح أحدنا أو ينصح أحدنا مؤمنا أو مسلما ظالما لنفسه، راعي مخدرات، لديه خمر، يترك الصلوات جماعة، يلعن، يفسق، لكن الإسلام باق هو عليه، هو لا زال تحت مظلة الإسلام. فلما مل من نصيحته قال: أنت وجهك ما يمكن الله يغفر لك ولأمثالك. أعوذ بالله من التألي على الله، أو يقسم على الله ألا يدخل فلانا الجنة لأنه عاصي في ظنه. في الحديث أن رجلا كان يتخول صاحبه بالنصيحة، فلما أن رآه يوما على المنكر ولم يتب قال: والله لا يغفر الله لك. فنادى جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك.
فصار الظالم لنفسه من أهل الجنة، والداعي والناصح من أهل النار، ليس لأن الطالح هو الذي يدخل الجنة، لكن الله أراد أن يخبر عباده أن الرحمة بيده لا بأيديهم. أنت تدل الناس على الجنة وإلى الجنة وإلى أبواب الخير، لكن لست مالكا لقلوبهم. اللي قلوبهم بين إصبعين من أصابعه هو الرحمن جل وعلا. فلا تتألى على عبد ولا تستبطئ توبة عبد، فقد لا يتوب إلا في الركن الأخير من حياته، وقد لا يتوب إلا في الدقيقة الأخيرة من عمره، وقد يمن الله عليه بلا إله إلا الله فيختم له بها، وقد ولك مثال في التسعة الذي قتل 99 نفسا ثم ألحق بهم العابد 100 نفس ولم يعمل صالحا بعد، وأمر الله الأرض أن تتقارب ليدخله الجنة، ما عمل عملا، وأدخل الله جل وعلا الأصيرم في ذلك في أحداث قصة غزوة أحد، سل السيف يريد أن يقاتل مع رسول الله وهو مشرك، قال أسلم ثم أقاتل أو أقاتل ثم أسلم، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، واقتحم الصفين واستشهد، فرآه الحبيب وقال عمل قليلا وأجر كثيرا أو كبيرا. الله أكبر. التألي على الله من محبطات العمل، ومن محبطات العمل أيضا الذهاب للسحرة. بعض الناس يذهب للسحرة ليس لأنه يحبهم، لكن عنده مريض طال مرضه وطال ألمه، ويأتيه الرقاة، راقي يدخل راقي يخرج، راقي يدخل راقي يخرج، مل. قال يا أخي ما في علاج إلا أن أنشر السحر بالسحر، النشرة، والنشرة لا تجوز بالسحر، النشرة بكتاب الله وبالأوراد الثابتة من سنة رسول الله. فيذهب للسحرة، إن صدقهم كفر، كفر بما أنزل على محمد. بل إن الحضور للسحرة محبط لسائر العمل، فليحذر الإنسان من نواقض الدين، ومن نواقض أيضا ومن محبطات الأعمال أيضا ترك صلاة العصر. وترك صلاة العصر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد وتر، أو حبط عمله، أو وتر أهله. أحاديث كثيرة تدل على أن صلاة العصر تركها محبط للعمل. لماذا؟ هي الصلاة الوسطى، ولا يحافظ عليها إلا الأتقياء، أولئك الذين لربما يأتون من أعمالهم قد أضنتهم أعمالهم، النهار كله يعمل، وبعضنا دوامه إلى 4 العصر، وبعضنا دوامه إلى أذان العصر، فإذا أتى إلى البيت يكون منهك تعبان، هو بين أن يستيقظ لصلاة العصر ولا يسحبها إلى المغرب. فبعضنا يتساهل فينام عن صلاة العصر تعمدا، أما إن كان رغما عنه فقد رفع الله القلم عن 3، ومنهم النائم حتى يستيقظ، بشرط أن يكون النائم حتى يستيقظ أن يأمر أهله أن يوقظوه وأن يضع آلات لإيقاظه. أما يقول ما حد يقومني وسكر الجوال وقال رفع القلم، هذا رفع القلم عن كل الناس إلا أنت، هذا تعمد. أعود إذن صلاة العصر، وكذلك صلاة، ذكرنا في درس ماضي أن من أسباب دخول الجنة صلاة العصر وصلاة الفجر، عندما قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. ولكن المشكلة من تعمد لإخراج صلاة العصر عن وقتها يخشى عليه، وصلاة العصر ينتهي وقتها الاختياري باصفرار الشمس لا بغروب الشمس، يعني قبل الغروب بساعة ينتهي وقت صلاة العصر ويبقى بعد ذلك الوقت الاضطراري. أيضا منها ترك الصلاة تكاسلا أو تعمدا. التعمد لا خلاف بين أهل العلم أن من ترك الصلاة تعمدا فأنه قد كفر، لكن مشكلتنا أيها الأحباب في أن بعض الناس يتركها تساهلا، صلي العصر يصلي المغرب، أو صلاة المغرب قد حل وقتها ولا يصلي، ضاق الوقت يا فلان أذن العشاء قال خلاص نصليها مع بعض، صلاة الفجر قم ينظر في الساعة ويشوف في النافذة الشمس ما بعد طلعت خلوني أنام، يا مسلم قم ويستيقظ ويتململ ويعلن الحرب والغضب على من حوله ويصليها الساعة 9. قول قوي من أقوال أهل العلم أن التساهل في ترك الصلاة حتى تخرج وقتها تعمدا أنه كفر، أنه كفر، وكان ممن يرى هذا القول سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في فتواه المشهورة عن الموظف الذي يركب الساعة على السابعة صباحا متعمدا. طيب الفجر خمسة مثلا، ليه تحطها سبعة؟ يريد أن يستيقظ ثم يصلي ويذهب للدوام. قال هذا إخراج للصلاة من وقتها أو عن وقتها. أيستطيع الإنسان منا أن يخرج الحج عن وقته؟ يستطيع أن يخرج الصيام رمضان عن وقته؟ كذلك لن تستطيع أن تخرج الصلاة من وقتها، لأنها لن تقبل. والحبيب يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. والله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. حبوط العمل بترك الصلاة. ولذلك يخشى على الذي يصلي ويترك، يصلي ويترك، أنه يحتاج إلى تجديد للإسلام من جديد. إذا ترك ثم عاد للصلاة يعود إلى التوبة من جديد ليدخل الدين، لأن ترك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم كفر، ولو لم يكن صاحبها جاحد، لو لم يكن جاحد للوجوب على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أسباب بطلان العمل أيضا، من أسباب بطلان العمل أيضا أيها الأحباب، ذكرنا الصلاة وذكرنا السحر، ومن أسبابها أيضا سوء الخلق. سوء الخلق من أسباب أيها الأحباب إحباط العمل. لماذا؟ لأن الحبيب قال عن أهل النار: كل عتل جواظ مستكبر، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا الذي لربما يكون مفلسا، والعمل أحبابي أحيانا يحبط كاملا، وأحيانا يحبط فقط بعد العمل، وأحيانا العمل يقبل بعضه، مثل الذي أتاه الرياء بعد أن انتهى من العمل، بعكس الذي كان يعمل لأجل أن يرائي الناس. ولذلك العمل أحيانا ينتقل منك إلى الغير. وقلنا في درس ماضي: أكبر خسارة في الحياة أن تكون صلاتنا وطاعاتنا وحجنا وصدقاتنا ليست لنا، وإنما أنت لو كنت تودع أموالك كلها تودعها في حساب غيرك، وكل ما ذهبت للبنك تقول ضع والرقم خطأ، وقاعد تحطها في حساب أبو فلان. والعجيب أن أبو فلان اللي تودع حسابك أموالك عنده تبغضه، لكنه كان شريكا لك مثلا فأخطأت، فإذا أنت كل أموالك تودعها في حساب فلان، أليست خسارة؟ أليس غبن؟ والله إن بعضنا يوم القيامة لربما أيها الأحباب يوم القيامة يأتي وقد لا يجد بسبب غيبته، بسبب غله، بسبب حقده. ومن الأعمال التي تبطل أيضا في الدنيا المن في العطاء. المن في العطاء يعطي ويعطي، لكنه ما شاء الله إذا جلس في المجالس قال: سيارة فلان من عندنا، فلان أنا اللي زوجته، فلان أنا الذي شفعت له حتى توظف، فلان أنا الذي أقرضته يوم أن دخل السجن، فلان أنا الذي كفلته فأخرجته من السجن، فلان 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 فلان. كل منة على مسلم تخرجها بلسانك تبطل عملك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن الأذى أن تمن على مسلم، حتى الأب والأم لا يمنان على أبنائهم بالعطاء، فإن المعطي في الأصل هو الله، والمانع هو الله، فليس أنت. وبعضنا يجلس عند أبنائه آخر عمره: أنا كبرت وربيت. أنت لا كبرت ولا ربيت، اللي كبرهم هو الله، والذي أعطاهم هو الله، والرزق الذي كنت تجريه عليهم من الله، لكن يجب أن يبروك. لا تنسب نعمة لك، ولا تقل للناس إني قد فعلت، ولا تذكر إنسانا ولو بالتلميح. ترى بعض الناس بالتلميح يلمح، ما هو بشرط أنه يلمح، الله المستعان. تعرف أنه والله يوم أن كان عندي مال، تذكر يوم كان عندي مال كنت أعطيك، واليوم ما أقدر أعطيك. طيب خلاص يا أخي، قل لا أجد شيئا وانتهينا. فلماذا تغمس قلبه في الذل؟ ولذلك من أكبر مواقف الذل في الحياة أن تذل مخلوقا أمام مخلوق. المخلوق إذا ذل أمام مخلوق هذه عياذا بالله من الذل الذي لا يجوز، فكيف تجدد الذل له؟ واليد العليا تبقى عليا ما دامت تنفق بلا من ولذلك بعض نفقاتنا على زوجاتنا بطلت، وبعض عطاءاتنا لأرحامنا بطلت. وتسمع كثير من الناس يقول عيال أختي اللي أنا خالهم مات والدهم وهم صغار، وكبرت وسكنت وصرفت. الله يحسن عزاك، في كل الأعوام الماضية 20 سنة ولا حسنة واحدة، لأنها تحبط ولأنها تبطل. لماذا لم تجعلها سرا بينك وبين الله؟ لماذا لم تمسك لسانك؟ ولذلك أيها الأحباب، من أكبر محبطات العمل. وقال العلماء، إن من أسباب حبط العمل في ديننا يحبط ويبطل، لكن اعلم أن ذلك لا يوجب لصاحبه النار إلا في الشرك وفي ترك الصلاة. لكن لو أن إنسانا من في العطية يبقى مسلم، لكن عطيته باطلة. وإذا من في إذا أشرك مع الله في تدريس القرآن أو في الجهاد في سبيل الله أو في أي طاعة من الطاعات، يبطل هذا العمل دون أن يوجب الله جل وعلا له النار. ولذلك نحن أهل السنة والجماعة مذهبنا أننا وسط بين الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، وبين المرجئة الذين لا يقولون إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. نحن نقول صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكننا نخاف عليه من عذاب الله. فمعاشر الأحبة، دعوة للجميع بأن نتتبع أعمالا تبقى، وليكن لنا بيننا وبين الله سر، ولا نخرج العمل الصالح للغير، لأن الذي سيجازينا به هو الله رب العالمين. والله جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتتلفت أيها الحبيب، تلفت في أعمالك ونقها من الرياء، واحذر من حبوط العمل، وحافظ أيها الحبيب على جبال الحسنات. ولعلي أختم بعمل يبطل الأعمال وقد قلته في درس ماضي، ألا وهو ذنوب الخلوات. عندما يغلق أحدنا الباب على نفسه، جوالك اللي في جيبك له رقم سري، واللابتوب في البيت له رقم سري، ولا يستطيع أحد يدخل على الاستوديو في جوالك ليرى الصور اللي عندك لا يعلم بها إلا الله. أنت تعلمها لكن لا يعرفها إلا الله. وإذا زلجت الأبواب وغلقتها وفتحت اللابتوب أو مسكت الريموت وتنظر، يراك الله. من أكبر ما يزلزل الحسنات ويجعلها هباء منثورا ذنوب الخلوات. في حديث ثوبان: ألا إني أعلم رجالا من أمتي يأتون بأعمال كجبال تهامة بيض، جبال السروات التي قممها تخترق السحب، أعمال صالحات، بناء مساجد وطباعة كتب وسقاية ماء وطباعة مصاحف وأعمال كالجبال، يجعلها الله هباء منثورا. جلهم لنا يا رسول الله. قال: إنهم من بني جلدتكم، أو يتكلمون بكلامكم ويأخذون من الليل ما تأخذون. عندهم أحيانا طاعات خفية، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلا يكن الله أخف الناظرين إليك ولا أهون الناظرين إليك، فإنه إذا قل حياء العبد من الله وخاف من زوجته ومن الناس ومن الفضيحة أمام الخلق، لكن أن يفضح أمام الخالق ما يهمه، أتى يوم القيامة والأعمال رمادا هباء لا يوزن له منها عبادة واحدة. فعظموا الله، عظموا الله جل وعلا. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.